بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا المكان المبارك، ونسأله سبحانه أن يكتب لنا ما وعد به مثل أهل هذا المجلس من الأجر والفضل. وتعلمون أيها الإخوة الكرام أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية عظيمة، وهي عبادته وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. ولذلك على المرء المسلم أن يعرف هذه الغاية وأن يسعى إلى تحقيقها. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن من فضل الله ومنه وكرمه على عباده أن وسع عليهم، فأباح لهم النوم، وأباح لهم الأكل، وأباح لهم الشرب، وأباح لهم النكاح، وأباح لهم أشياء كثيرة. وإلا الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يكونوا دائما في عبادته. ولكن المشكلة اليوم أن كثيرا من الناس جعلوا الغاية آخر شيء يفكرون فيه، جعلوا هذه العبادة، جعلوا لها الفضل من أوقاتهم، وجعلوا الأصل في أوقاتهم لما أبيح، وربما أحيانا لما هو محرم. فالمسلم العاقل هو الذي يحاسب نفسه دائما ويتذكر أنه مسؤول وموقوف وراجع إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد خطب الناس، قال: يقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: استقاموا والله بطاعة ولم يروغوا روغان الثعالب، وإنما استقاموا على الطاعة. ثم قرأ قول الله تعالى أو قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إذا عمل الإنسان أن يعقل هذه المعاني، فإنه متى ما تذكر أنه إنما خلق لعبادة الله وحده صرف ذلك عن الأمور الأخرى. وكلما كان محاسبا لنفسه كلما استقام على الطاعة. وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، لأن اليوم عمل ولا حساب، ولكن غدا حساب ولا عمل. فالإنسان يحتاج دائما إلى أن يتذكر هذه الغاية وأن يعمل من أجل تحقيقها، ولا يكون ذلك إلا بالتعلم وبالمحاسبة المستمرة.
الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. On demande à Allah tabarak wa ta'ala qui nous écrive la récompense de ses assises, qui est une grande récompense auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Comme vous le savez, mes frères et mes sœurs, Allah tabarak wa ta'ala a créé toutes les créatures pour un objectif immense et très grand. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Et par sa grâce et par son bienfait, il nous a élargi et il nous a permis beaucoup de choses dans la vie. Il nous a permis de manger, de boire, de s'habiller, de faire beaucoup de choses qui sont permises de la vie de tous les jours. Il ne nous a pas demandé seulement de rester en adoration du matin au soir. Et malheureusement, la majorité des gens ont oublié l'objectif pour lequel ils ont été créés, et leur objectif principal, c'est devenu ce pourquoi Allah Ta'ala leur a, les choses qu'Allah Ta'ala leur a autorisées en plus. Même des fois, ce sont même les choses interdites. Leur objectif principal, c'est de courir derrière ces choses, et ils donnent le surplus de leur temps, pourquoi ? Pour l'adoration d'Allah, ou pour la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça le musulman intelligent, c'est celui qui se demande des comptes. Celui qui est toujours en train de regarder où il en est dans sa vie par rapport à son objectif. D'ailleurs, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, après avoir lu les paroles d'Allah, tabaraka wa ta'ala, où Allah dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, puis qui ont pris le chemin de la droiture. Il a dit, le chemin de la droiture, c'est de ne pas dévier comme les déviances des renards, des chemins tortueux. Puis il a dit, demandez-vous des comptes avant qu'on vous en demande. Pesez vos actions avant qu'elles soient pesées le jour du jugement dernier. Et embellissez-vous pour le jour de la grande présentation où on va présenter nos actes. Le jour où rien ne sera caché à Allah tabaraka wa ta'ala. Tout sera présenté. Donc, le musulman qui est intelligent, c'est celui justement qui se prépare, qui se demande toujours des comptes. Et comment justement on se prépare pour ce jour-là? C'est avec la connaissance de notre religion et les bonnes actions.
وإليكم هذه القصة التي فيها عظة وعبرة في محاسبة النفس وأن العبرة بالخواتيم. لقي الفضيل بن عياض رحمه الله رجلا وقد بلغ من الكبر عتية، قال له كم أتت عليك، أي كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله توشك أن تبلغ، ستصل. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، تعرف معناها؟ قال وما معناها؟ قال من علم أنه إلى الله راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل فما الحيلة؟ ماذا عسى نفعل؟ قال الحيلة يسيرة، أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنه من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. هذه القصة فيها عظة وعبرة، أن الإنسان يمر بفترة أو حقبة من الزمن يكون فيها نشيطا وعنده حماس وقوة، ويعقب ذلك شيء من الفتور، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لكل عمل شرة، وفي رواية كل عابد شرة، أي في بداية الالتزام والاستقامة يكون شوية متحمس وعنده نشاط في بداية الاستقامة، لكل عمل شرة من الشرار النشاط، ولكل شرة فترة، ثم يعقب هذا النشاط الفتور. ركود اقتصادي ونفسي ومعنوي، خلاص يصير ركود. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. إذن العبرة بالخواتيم، لكن الإنسان العاقل هو الذي يتدارك نفسه، لا يبقى على ما هو عليه من الركود، من الفتور، من التقصير، من الإهمال، من التفريط، لا، وإنما دائما يراجع نفسه، يحاسب، هل ما أنا عليه يسرني أن ألقى الله به أو أنني مقصر؟ لو قيل لك غدا تموت ماذا ستفعل؟ ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح ماذا يفعلون؟ كانوا يعمرون أوقاتهم بالطاعات، حتى لو قيل لأحدهم ازدد من العمل ما استطاع، لأن وقته كله لله، دائما في طاعة، تجد إما تاليا للقرآن، وإما مصليا، وإما في زيارة أو عيادة مريض، أو في اتباع جنازة، إذن جميع أوقاته في الطاعة. لا كما هو حال كثير من المسلمين اليوم، الأصل في اللهو وأحيانا في المحرم، وقليل يكون للطاعة. إذن في قصة الفضيل بن عياض عظة وعبرة للإنسان. الأيام تتداركنا ونحن لا نشعر، أكثركم تجاوز 20 سنة أليس كذلك؟ ومنكم من بلغ 60، ومنكم من تجاوزها. لو قيل له هل تستذكر كل ما مضى؟ ما يتذكر، وإنما هي مثل الطيف الخيال، لمحات سريعة تمر به. ماذا فعل طوال حياتك، طوال السنوات الماضية؟ إذن العاقل هو الذي يتدارك نفسه، هو الذي يراجع نفسه، هو الذي ينظر ماذا عساه أن يفعل فيما بقي. والعبرة بالخواتيم.
Il y a une histoire dans laquelle il y a beaucoup de leçons à tirer, et la leçon la plus importante à en tirer, c'est que le plus important, c'est la manière dont on finit nos actes et notre vie. Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah, a rencontré une personne qui était âgée. Il lui a dit, « Combien de ta vie est passée ?» Il a dit, « 60 ans. » Il lui a dit, « Ça fait 60 ans que tu es en train de prendre ta route vers Allah et tu es aujourd'hui très proche. » L'autre a dit, « Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. » Il a dit, « Sais-tu quel est le sens de cette parole ?» Il a dit, « Si tu sais que tu vas retourner à Allah tabaraka wa ta'ala, alors sache que tu vas être arrêté. Et si tu vas être arrêté, sache que tu vas être questionné. Et si tu sais que tu vas être questionné, alors prépare pour toute question une réponse. » Cette personne a dit, « Alors quelle est la solution ?» Il lui a dit, « La solution, c'est d'arranger et de corriger et de bien faire ce qui te reste de ta vie. Allah te pardonnera ce qui est passé. » Et il te comptera ce que tu as bien fait. Et si par contre, tu finis mal ce qui te reste de ta vie, Allah te reprendra sur chaque acte que tu as fait auparavant et sur ce qui te reste dans ta vie. C'est pour ça qu'au début de la religion, quand on s'investit, il y a des moments où on est motivé, on s'enflamme, on avance. Puis après, vient des moments de faiblesse, ou de fatigue, ou de coupure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tout acte a des moments justement où on s'enflamme, un moment de force. Puis après, il vient des moments de coupure, ou des moments de faiblesse, de repos. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui quand il est au repos, ou quand il est un moment de faiblesse, sa faiblesse revient à ma sunna, à ma tradition, alors il a réussi. Alors il a réussi. Donc, il ne faut pas que la personne elle reste sur sa faiblesse. Ce n'est pas parce qu'elle a eu un moment de faiblesse qu'il faut rester, se laisser aller, négliger. Il a dit, tout le monde ici a dépassé au moins les 20 ans. Il y en a parmi vous qui ont 60 ans. Il y en a parmi vous qui ont plus que ça. Ou moins que ça. Quand il pense aux années qui sont passées avant, est-ce qu'il peut se rappeler toutes ces situations? Ou il ne les voit que comme des images qui passent dans sa tête rapidement? Donc les jours, ils sont en train de nous rattraper. Et combien de notre temps on est en train de passer à jouer, à perdre notre temps dans les divertissements et dans les distractions? Des fois même dans les choses interdites. Alors que ce temps-là, on pourrait le remplir d'obéissance et d'adoration pour Allah tabaraka wa ta'ala. Quand on regarde la vie des compagnons radiallahu anhum et des pieux prédécesseurs, leur temps était rempli nuit et jour par l'obéissance et les bonnes actions. Jusqu'au point où si tu lui demandais de rajouter des bonnes actions, il ne peut pas, il n'a pas le temps. Son programme est déjà plein. ou bien il visite un malade, ou bien il est au service d'un musulman, ou bien il apprend sa religion, ou bien il l'enseigne, ou bien il est en adoration, ou bien il suit une prière mortuaire, un cortège funéraire. Leur temps, il est rempli que de bonnes actions. Donc les jours, ils sont en train de nous rattraper. Et il faut que chacun d'entre nous se demande qu'est-ce qu'il a préparé pour le jour où il va se présenter devant Allah tabaraka wa ta'ala. Et qu'il sache qu'il corrige et qu'il arrange et qu'il finisse au mieux ce qui lui reste de sa vie pour qu'Allah lui pardonne son passé et lui accepte et lui augmente la récompense de ce qui lui reste jusqu'à la fin de sa vie.
ولذلك على الإنسان دائما أن يسعى إلى البحث عن وسائل الثبات الأمور التي تعينه حتى يثبت على هذا الدين لأن نعمة الهداية عظيمة والاستقامة عليها تحتاج من الإنسان إلى بذل الكثير حتى يوفقه الله عز وجل للثبات فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فشأن الهداية عظيم فإن الهداية على نوعين هناك هداية دلالة وإرشاد وهناك هداية توفيق هداية الدلالة والإرشاد هي التي أثبتها الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تدل الناس تبين لهم وهذا أيضا موجود عند يعني بقية الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى أي يهدي الناس وقال لعلي رضي الله عنه حين أعطاه الراية يوم خيبر لأن يهدي الله بك رجلا واحدا هنا أن تكون سببا لهداية التوفيق لكن الواجب على الإنسان أو الذي يقوم به هو هداية الدلالة الإرشاد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لكن الهداية التي بيد الله وحده سبحانه هي هداية التوفيق أن يؤمن الإنسان أن يستقيم على طاعة الله وهذا ما نفاه الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هنا نفى عنه هداية التوفيق يعني أن قلوب الناس بيد الله عز وجل وأن التوفيق للإيمان أو الاستقامة بيد الله عز وجل أما النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الناس والصالحون إنما هم يهدون بمعنى إيش يدلون الناس على الطريق الصحيح يرشدونهم لكن التوفيق بيد الله وهذا معناه أن الإنسان يبذل ما بوسعه ويكل أمر الهداية والنتيجة إلى الله عز وجل لا يملك الإنسان الإنسان ما يملك أن يهدي الناس جميعا هذا أمره إلى الله لكن الإنسان يدل ويرشد ويبذل ما بوسعه وأمر الهداية هداية التوفيق بيد الله عز وجل إذن نحن نحرص أيها الأخوة الكرام على أن نشكر الله ونحمده على هذه الهداية ونسأله الثبات عليها فنبحث عن أسباب الثبات فأول هذه الأسباب أسباب الثبات أن يلجأ الإنسان إلى ربه بالدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين سيد ولد آدم ولا فخر أفضل الخلق سيد البشر وهو أكرم الخلق عند الله وأشرفهم عند الله وأيضا هو الذي سماه الله هاديا ومبشرا ونذيرا مع هذا كان يكثر في سجوده من دعائه ربه عز وجل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكان أيضا يدعو يقول اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك إذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وسيد ولد آدم وسيد البشر وأفضل أولي العزم من الرسل وهو الهادي البشير النذير، ومع هذا يسأل الله الثبات، فما بالنا نحن؟ علينا دائما أن نلجأ إلى الله ونسأله الثبات على هذا الدين، مهما أوتي الإنسان من العلم، ومهما عرف من العلم، ومهما أيقن من نور الهداية والإيمان والطاعة، لا يأمن مكر الله، عليه دائما أن يسأل الله أن يثبته على هذا الدين. إذن هذا أول وسائل الثبات، اللجوء إلى الله عز وجل ودعائه وسؤاله الثبات على الدين، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه دائما: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
Le musulman doit toujours chercher les causes pour être constant et pour la droiture dans la religion. Car la guidée, elle est de deux sortes. La guidée qui, pour diriger ou montrer la bonne voie, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à même toute personne qui peut être la cause de diriger les gens ou montrer la bonne voie. Et la deuxième sorte de guidée, c'est hidayat al-tawfiq. La guidée, c'est-à-dire la permission d'être guidé. Et cette permission-là, elle est que dans les mains d'Allah, tabaraka wa ta'ala. La première catégorie, celle que Allah tabaraka wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, tu guides certainement à une voie droite, à la voie de droiture, c'est-à-dire tu diriges les gens vers cette voie-là, tu les enjoins à suivre cette voie. Et de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui appelle à une guidée, il aura la récompense de tous ceux qui la suivent. Ça, c'est-à-dire n'importe quelle personne, elle peut appeler à une guidée. La guidée, c'est-à-dire de montrer ou d'enjoindre ou de diriger les gens vers le chemin de la droiture et de la réussite. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a donné le drapeau à Ali ibn Abi Talib, et il lui a dit, si une personne, si Allah m'épouse sur le bon chemin, par ta cause, une seule personne, c'est mieux pour toi que 100 chamelles rousses. Donc, de même, donc ça c'est cette guidée-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait donc faire quand Allah tabaraka wa ta'ala a dit qu'il guidait au bon chemin, et que n'importe quel musulman peut faire, c'est la guidée de diriger les gens ou de conseiller les gens ou de leur montrer le chemin de la réussite. Mais pour que cette personne soit réellement guidée et qu'elle accepte la guidée, il aura besoin aussi de la deuxième guidée qui est que dans les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est hidayat al-tawfiq, la permission réelle qui vient d'Allah d'être guidée. Et cette permission-là, Allah tabaraka wa ta'ala a nié qu'elle appartenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni à quiconque dans l'univers. Allah tabaraka wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut, wa huwa a'lamu bil muhtadin, et c'est lui qui connaît mieux qui sont les bien guidés, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, les cœurs des gens, personne ne peut posséder le cœur des gens ou pouvoir mettre la guidée dans le cœur des gens. Notre seul travail, c'est de pouvoir diriger les gens, leur conseiller, leur montrer le chemin de la vérité et de la guidée. Mais celui qui peut décider réellement de la guidée ou de l'égarement de quelqu'un, c'est Allah tabaraka wa ta'ala seul. C'est pour ça que le musulman doit toujours être reconnaissant envers son Seigneur et doit toujours chercher les causes de la guidée et de la droiture et de la constance. Et la première des causes pour être guidé et pour avoir la droiture et la constance, c'est de s'en remettre à Allah avec de nombreuses invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a dit que c'est le guide, l'annonciateur de bonnes nouvelles, lui-même sont revenus à Allah tabaraka wa ta'ala et se dirigeaient vers lui et l'imploraient et disaient beaucoup dans la prosternation: ô toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Ô toi qui tournes les cœurs, raffermis notre cœur dans l'obéissance. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le guide, le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes, il s'en remet à Allah tabaraka wa ta'ala pour lui demander de le raffermir et lui demander la constance et lui demander la guider. Alors il ne faut pas que quelqu'un croie qu'il est préservé. Personne n'est préservé de la manigance d'Allah. Personne. Et c'est pour ça que le croyant doit être reconnaissant et s'en remettre toujours à Allah, tabaraka wa ta'ala, et qu'il ne se fasse pas tromper par la science qu'il a, ou par ses actes, ou par le fait qu'il a fait telle ou telle chose pour l'islam. Il peut s'égarer en un clin d'œil. Car la guidée et l'égarement, et le raffermissement et la constance dans l'islam, c'est dans les mains d'Allah.
وأيضا من هذه الوسائل المفيدة والمعينة على الثبات أن يتخذ الإنسان له صاحبا مؤمنا يعينه على هذا السلوك وهذا هذه الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكون دائما مع المؤمنين مع المسلمين مع الجماعة لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية فالذئب إنما يعدو على الغنم إذا كانت واحدة منفردة وقاصية وبعيدة عن بقية القطيع لأنه يسهل عليه افتراسها وهكذا الشيطان يسهل عليه الاستحواذ على الفرد إذا كان منعزلا فإنه يكون بعيدا عن إخوانه يكون بعيدا عن التذكير والتنبيه عن الغفلة لكن إذا كان مع إخوانه فإنهم يعينونه يذكرونه إذا نسي وينبهونه إذا غفل ويعينونه إذا كان على طاعة ولذلك المسلم دائما يحرص على مؤاخاة ومصاحبة الصالحين ولذلك جاء الحث على مصاحبة الصالحين في كثير من النصوص كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك وإما أن تبتاع منه أي تشتري وإما أن تجد منه ريحا طيبة إذن في جميع الأحوال أنت مستفيد من صاحبك الصالح ونافخ الكير الذي هو الجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحة خبيثة هي لا فائدة من ورائه فعلى الإنسان إذن أن يحرص على مصاحبة الصالحين لأنهم يعينونك لأنك إذا رأيتهم تذكرت الطاعة وعملت بالطاعة والإنسان يرى هذا في نفسه إذا كان مع إخوانه ينشط في الطاعة ويجد يعني سهولة في القيام بالطاعة بينما إذا كان لوحده يضعف ولذلك الإنسان دائما يحرص على أن يكون مع إخوانه ويعلم علم اليقين أن النجاة في أن يكون مع المؤمنين أما إذا انفرد فليحذر على نفسه ولذلك إليكم هذه القصة التي فيها العجب العجاب والتي فيها دلالة واضحة على أن النجاة في أن يكون المرء مع المسلمين مع المؤمنين وأن العذاب والحرمان يكون في البعد عنهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا جاء في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه العجب العجاب فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس للخروج لغزوة تبوك حتى إذا أرادوا الخروج وتهيأ الناس كان كعب رضي الله عنه قد تأخر في تجهيز نفسه وراحلته وكان في ذلك الوقت كان الحر شديدا والناس تريد الظل والثمار قد بدا عليها الصلاح، لأن يعني الناس تريد أن تأكل من هذا الرطب. قال فيحدث عن نفسه رضي الله عنه أنه تماهل، يعني كأنه تأخر وتباطأ، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم والقوم وهو يقول عن نفسه ما كنت يعني قادرا على التجهيز وكذا كما كنت قادرا في مثل ذلك الوقت، أي كانت الأمور عندي مهيئة أنني أستطيع الخروج. ثم بعد ذلك يقول فتفارط الغزو، خرجوا، يقول وليتني تبعتهم، لكنه تأخر تأخر حتى ذهبوا. الشاهد من هذه القصة أنهم لما رجعوا وجاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يذكر عذره، فقال كعب والله يا رسول الله لم أكن أقدر مني على يعني الخروج مثل هذه المرة، ولكن هذا الذي حصل، يعني أنه لم يكن له عذر. وكان معه اثنان من الصحابة هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهما، قال نفس الكلام. المهم النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهجرهم إلى أن يقضي الله في أمرهم. سبحان الله، تأملوا في قضية الهجر، صحابة يكونون في موطن لا يكلمهم أحد، فهل لو كان مثل هذا الأمر موجودا بين الناس اليوم هل سيبقى في هذا المجتمع أو يخرج يبحث عن مكان آخر؟ لا يكلمه أحد ومع هذا يعلم أن الحق معهم، وبقي على هذا الأمر 40 يوما. ثم بعد ذلك زادت الشدة عليه بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجته أن تعتزله أيضا، فزادت الشدة. وفي هذه الأثناء أيضا يأتي مبعوث من ملك غسان من جهة الشام، تلك البلاد معروفة بجمال الطبيعة وبالأنهار وبالخضرة والجو البارد، بينما في المدينة الحر الشديد والصحراء ولا شيء فيها، لا أنهار ولا خضرة ولا شيء. وجاءه هذا المبعوث، هذا الرسول من ملك غسان، ومعه رسالة، ملك يرسل رسالة إلى إنسان ضعيف مستضعف قد هجره أصحابه تركوه محنة عظيمة. وفي هذه الرسالة يقول له قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، أو قال قد قلاك يعني تركك، فالحق بنا نواسك، تعال عندنا نواسيك، نعطيك، نشركك في الأمر، نعطيك من المال. إذن يزوجونه بأجمل النساء وفي بلاد جميلة. فعرف أنها فتنة، قال فأخذت هذه الرسالة فتيممت بها التنور فسجرتها، أي حرقتها في التنور. لا يريد أن يحتفظ بهذه الرسالة ويتأمل فيها كل يوم وتراوده نفسه من أجل أن يذهب، لا، عرف أن هذه فتنة وأنه يبتلى، ومع هذا صبر واحتسب حتى جاء الفرج من الله بعد تمام 50 ليلة بالتوبة عليه وعلى صاحبه. الشاهد من هذه القصة أيها الإخوة أن نعلم أن من أعظم الأمور المعينة على الثبات وعلى الطاعة أن نعلم أن الحق مع المؤمنين، وأن الخير كل الخير في أن نكون معهم وفي ضمنهم، وأن نكون قريبين منهم، وأن نكون دائما متعاونين متكاتفين متكافلين، حتى وإن جاءني أذى من بعضهم لا أترك هذا الأمر، بل أكون معهم، أسامح وأعفو من أخطأ علي، وأحرص على الدعاء له، وأرجو له الخير. بهذا يكون الإنسان مؤمنا حقا حريصا على الثبات على هذا الدين. أما إذا أذيت من أحدهم أترك الدين بالكلية؟ أو أترك المسجد أو أترك صلاة الجماعة أو أترك المسلمين، لا، ليس هذا هو الدين. إذن على المسلم أن يعلم أن من الوسائل المعينة على الثبات على هذا الدين أن تكون دائما مع المؤمنين، وأن تحرص على صحبة الصالحين، لأن الخير كل الخير في أن تكون معهم. هذا من أعظم الوسائل المعينة على الثبات بإذن الله تعالى.
Parmi les causes qui aident à la constance et à la droiture, c'est aussi le fait de choisir des amis ou un ami pieux, ou des amis pieux, et rester avec le groupe des croyants. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, restez avec le groupe, soyez avec le groupe, car le loup ne mange que le mouton isolé. Quand la personne elle est isolée, quand le mouton il est seul, loin du troupeau, c'est là que le loup peut l'attaquer, la coucher et s'occuper du mouton, le coucher et s'occuper du mouton. De même, le Satan, Iblis, est à la chasse et chasse les croyants. Et ceux qu'il arrive à avoir facilement, c'est ceux qui s'isolent, ceux qui ne suivent pas le groupe des croyants. Il faut avoir la certitude que quand je ne suis pas avec le groupe des croyants et les gens pieux, je peux me perdre facilement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. De même qu'il y a beaucoup de textes qui sont venus parler de l'importance de choisir des bons amis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon. C'est comme le vendeur de parfums et le forgeron. Le vendeur de parfum, ou bien il va t'en vendre, ou bien il va t'en donner, ou bien au minimum tu sentiras une bonne odeur de sa part. Alors que le forgeron, ou bien il va te brûler, ou bien il va brûler tes vêtements, ou bien tu vas sentir une odeur désagréable de sa part. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt à avoir un mauvais compagnon. Quoi qu'il arrive, on en sort avec un mal. Et il y a une histoire justement où on voit, où il y a beaucoup de leçons à tirer et où on voit comment l'importance du groupe, elle joue. Et comment les compagnons étaient, leur façon de voir, la manière de se comporter avec le groupe des croyants. D'ailleurs Allah tabaraka wa ta'ala a dit que celui, dans le sens des versets, que celui qui combat ou qui s'éloigne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que la guidée lui a été bien éclairée et qu'il ne suit pas le chemin des croyants, nous le retournerons sur ses pas et on le brûlera en enfer. Celui qui délaisse, qui veut toujours prendre des paroles isolées, s'isoler, ne pas suivre le groupe des croyants, celui-là, c'est sûr qu'il va s'égarer. Ka'b ibn Malik, on connaît tous l'histoire de Ka'b ibn Malik, qui est une histoire très longue, où quand il y a eu la bataille de Tabouk, qu'il faisait très chaud, et qu'il y avait une bonne ombre à Médine, et qu'ils attendaient de cueillir les fruits, la récolte, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à tous les croyants de se préparer pour partir à cette bataille. Lui, il a pris un peu de temps. Il s'est dit, je vais me préparer plus tard, j'ai le temps, je vais les rattraper, j'ai un cheval rapide. Parce qu'il était, il dit, il n'y avait pas un meilleur moment où je pouvais me préparer, j'avais tout ce qu'il fallait. Mais il a traîné un peu du pied. À la fin de l'histoire, ils sont partis, ils sont revenus. Les hypocrites, ils sont venus de donner des fausses excuses. Oui, j'avais ci, j'avais ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris en apparence ce qu'ils ont dit comme excuse, et il a laissé leur jugement à Allah. Et Ka'b ibn Malik et deux de ses compagnons qui ont fait la bataille de Badr, Hilal ibn Umayya et Murara ibn Rabi'a, ils ont décidé de dire la vérité. Ils ont dit, Ya Rasulallah, Wallahi, on n'avait aucune excuse. On avait tous les moyens de venir. Il n'y a pas un meilleur moment où j'avais tous les moyens de venir que ce moment-là. Mais j'ai préféré rester, profiter de l'ombre, etc., etc. À chaque fois, je voulais te rejoindre jusqu'à que vous étiez beaucoup trop loin, je n'ai plus pu vous rejoindre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux croyants de les exiler pendant 40 jours. Et il a laissé le jugement à Allah, jusqu'à qu'Allah juge pour eux. Pendant 40 jours, personne ne leur parlait. Personne ne leur passait le salut ou ne leur rendait le salut. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne leur rendait même pas le salut. Malgré son haut caractère et son noble, sa haute moralité, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'était dur pour eux. Être isolés, loin de ses frères croyants et musulmans. Et en plus de ça, l'épreuve elle a augmenté quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé après les 40 jours à leurs femmes de les laisser. Et à ce moment-là, Ka'b ibn Malik a reçu une lettre du roi de Rassan qui lui a dit « On sait que ton compagnon, c'est-à-dire en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne te parle plus, t'as délaissé. » Viens chez nous, on va s'occuper de toi, etc., etc. Un roi qui envoie une lettre à un commun du peuple pour l'appeler à aller dans les limites de la Syrie, de la Syrie, où il y avait les verdures, il y a des fleuves, il y a des femmes, il y a tout ce qu'il faut. Et lui, il est dans le désert à Médine et personne ne lui parle. C'est-à-dire, c'est une épreuve, c'est une grande épreuve. Et il a compris que c'était une épreuve et il a brûlé cette lettre. Il ne l'a pas gardée en se disant, tiens, à chaque fois je vais réfléchir, il va le relire. Non, il a voulu tout de suite couper court à la tentation, alors il a brûlé la lettre. Et ce n'est pas parce que les croyants ne lui parlaient plus qu'il s'est dit, non, ils sont dans l'erreur, et je les laisse et je pars. Même si les croyants ne lui parlaient plus, il savait que la vérité était avec eux. Et que c'est lui qui était en tort. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Quelqu'un à la mosquée, à peine il te dit une parole de travers, ça y est, tu viens plus à la mosquée, tu laisses le groupe, tu viens plus faire la prière en groupe. Ou tu parles plus aux croyants, ou tu t'isoles. Donc le groupe, c'est très important pour le croyant. Sans être avec le groupe, le croyant, hein, il est perdu. Donc le croyant doit toujours rester avec le groupe des croyants, le groupe des musulmans, et être comme les compagnons, radiallahu anhum, accepter la vérité. Et même si quelqu'un te fait du mal, lui pardonner. Tourner la page, pour justement que ce lien, il reste, et pour que ce groupe-là, justement, il avance dans le bon sens.
ونختم بأمر ثالث من هذه الوسائل المفيدة والمعينة على الثبات على هذا الدين بعد أن عرفنا الأول الدعاء والثاني صحبة الصالحين المؤمنين الثالث الدعوة إلى الله أن الإنسان من الأمور التي تعينه على الثبات أن يدعو إلى هذا الدين أن يدعو إلى هذا الخير الذي عرفه أن يدعو إلى هذه الهداية التي عرفها ولذلك قل الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات أي كيف تكون الهداية لإنسان ترك هذه النعمة وهذه العطية والهبة من الله سبحانه وتعالى والتوفيق لسلوك هذا الطريق المستقيم إذا من الأشياء التي تعين الإنسان على الثبات أن يدعو إلى هذا الدين أن يكون داعية إليه لأن الإنسان بطبيعته إما أن يكون داعية أو مدعوة إما أن يكون مؤثرا أو متأثرا فكن أنت ممن يسعى إلى نشر الخير وإلى دعوة الناس ولكن هذا لا شك يحتاج إلى العلم يحتاج إلى العلم إلى أن تكون على بصيرة وعلى هدى حتى تبلغ هذا الدين إلى الناس إذا لابد من أن يكون الإنسان داعية إلى الله عز وجل حتى ينشر هذا الخير وهذا من أعظم الأمور والوسائل المعينة للإنسان على الثبات على هذا الدين ولا شك أن فضل الدعوة عظيم يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دل على خير فله مثل أجر فاعله وقال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه يتبع لا ينقص من أجورهم شيئا. وفي هذا الكثير الكثير من الدلالة على الخير، أن الله سبحانه وتعالى يعطيك مثل هذا، وأن هذا لا شك مما يبعث الإنسان على النشاط وأن يجتهد في دعوة الآخرين. ولا شك الإنسان إذا كان داعية هذا يعين على أن يكون ثابتا، لأن الإنسان كونه يتجاوز دعوة نفسه إلى دعوة غيره هذا لا شك من الأمور المعينة على الثبات. فأول هذه الأمور أن يكون صالحا في نفسه، لأن الإنسان كيف سيدعو غيره وهو غير صالح؟ لا شك أنه سيسعى إلى استكمال النقص الموجود في نفسه، ثم يبدأ بدعوة أقاربه، وأنذر عشيرتك الأقربين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ينطلق إلى الآخرين. إذا هذا كله يدلنا على أهمية الدعوة، وعلى أن الدعوة إلى الله من أعظم الوسائل المعينة على الثبات على هذا الدين. إذن أيها الأخوة الكرام، يمكن تلخيص هذا الكلام بأن نقول أن الوسائل المعينة على الثبات كثيرة، لكن أهمها أولا الدعاء، أن تدعو الله عز وجل أن يثبتك، لأن الإنسان ليس بحوله ولا بطوله ولا بقوته يستطيع الثبات على هذا الدين، إنما هو توفيق من الله عز وجل. الثاني، هاي يا إخوان، ما هو الأمر الثاني؟
مصاحبة الصالحين المؤمنين.
مصاحبة الصالحين، أن تكون دائما مع المؤمنين، هذا يعينك على الثبات. والأمر الثالث الدعوة إلى الله، لأنك إذا تدعو معناه أنت أولا تستكمل النقص الموجود عندك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات على هذا الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. نسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم ممن تتحقق لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله سبحانه أن يجعل آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.
On va finir inchallah le sujet en disant que il y a beaucoup de causes et de moyens pour chercher la constance et la droiture dans la religion. On en a cité quelques-uns et on va en citer un dernier. Nous avons cité en premier lieu l'invocation, invoquer Allah, demander de nous donner, de nous raffermir et de nous donner la constance dans la religion. Puis, de rester avec les croyants et avec les gens pieux. Et la troisième cause pour rester constant et avoir la droiture dans la religion, c'est la prédication et la prêche au sentier d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le fait de prêcher, d'appeler les autres au sentier d'Allah, tabarak wa ta'ala, au chemin d'Allah et à Allah, tabarak wa ta'ala, c'est un des meilleurs moyens d'avoir la constance. Car tu traverses, après avoir eu le souci d'être pieux en toi-même, ça va encore plus loin. Chercher à ce que les autres aussi adorent Allah, tabarak wa ta'ala, ce qui va t'aider à compléter le manque qu'il y a en toi. Ce qui va t'aider à compléter toi aussi le manque qu'il y a en toi. Mais pour prêcher les autres, bien sûr, il faut la connaissance. Apprendre sa religion et la transmettre avec connaissance. Et il faut être en soi-même déjà quelqu'un, c'est-à-dire commencer par soi-même, puis par les proches, puis après cela, les gens plus loin. Et la prêche et la prédication sur le sentier d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ça a beaucoup de valeur. Il y a beaucoup de textes qui parlent de l'importance d'appeler les gens à Allah. Parmi ces textes-là, il suffit de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui appelle à une voie de bien se voit attribuer la récompense de tous ceux qui la suivent sans ne rien diminuer de leur propre récompense. » Donc rien que ça, ça nous montre la valeur d'appeler les autres au chemin d'Allah, tabarak wa ta'ala. Donc le cheikh a dit pour finir, en résumé, les moyens d'être constant dans l'islam sont beaucoup, mais ces trois moyens-là sont les moyens les plus importants, qui sont en premier lieu invoquer beaucoup Allah de nous donner la constance, choisir des bons compagnons et prêcher et appeler les autres au chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alameen.